بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من سلسلة مجالس تفسير وتدبر سورة يوسف، والتي جعلنا لها عنوانا مدرسة يوسف. ويحسن بنا قبل أن نبدأ في فاتحة هذه السورة العظيمة ومقدمتها أن نذكر بالمقصد الأساسي والموضوع الرئيسي والمحور الذي تدور حوله السورة، إذ أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل سورة غرضا وموضوعا ومحورا يتعلق هذا الغرض وهذا المقصد بسياق وأسلوب وآيات وجمل ومناسبة ورود القصص والمشاهد والأحداث والأحوال لهذه السورة، وهنالك مواضيع وأغراض متفرعة. فهذه السورة لها العديد من المقاصد والغايات، كالثبات على المبدأ والدعوة إلى الله ومخالفة الهوى والعفة بأنواعها والتوحيد والإحسان والتقوى والصبر والثبات في المواقف وغير ذلك من الأغراض. ولكن هنالك غرض أساسي أراد الله سبحانه وتعالى منا أن نستحضر هذا المعنى وهذا المقصد وهذا الغرض طوال هذه المجالس، حتى نستحضر الهدايات والعظات متدبرين من خلال معرفة هذا الغرض. والغرض الأساسي لهذه السورة هو لطف الله سبحانه وتعالى لعبده، والأخذ بيديه لتبليغه تمكينا في الدنيا ورفعة في الآخرة. لذلك هذا المعنى هو اللطف الخفي لعباد الله المؤمنين، هذا معنى عظيم ومعنى مهم لمن تأمل هذه السورة وهذه القصة البديعة. لذلك ختم الله سبحانه وتعالى هذه القصة بقوله عن يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هذه فيها الرفعة يوم القيامة وما ذكر من التمكين. فإظهار لطف الله سبحانه وتعالى في حسن تدبيره لعبده ونبيه وأوليائه مهما مرت عليهم من الظروف الصعبة والتحديات والمدلهمات، فإن الله سبحانه وتعالى يلطف بعبده. لذلك قال يوسف عليه السلام: إن ربي لطيف لما يشاء. وحتى يتحقق اللطف للعبد لابد أن يحقق أربعة أشياء، وهذه ذكرت وحصلت ووردت في هذه السورة. هذه الأشياء الأربعة هي التقوى والصبر والإحسان ومخالفة الهوى المكروه. لذلك قال سبحانه وتعالى عن يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالصبر والتقوى قضايا أساسية ومهمة لمن أراد أن يلطف الله سبحانه وتعالى به، وكل ذلك لن يتحقق إلا إذا خالف العبد هواه المكروه. لذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر كلمات جميلة في هذا الباب، يقول: قرأت سورة يوسف عليه الصلاة والسلام فتعجبت من مدحه عليه السلام على صبره، أي أن الله سبحانه وتعالى كيف أثنى ومدح يوسف عليه السلام على صبره وثباته. ثم يقول: وشرح قصته للناس، بشكل مفصل، ثم يقول: ورفع قدره بترك ما ترك، أي ما ترك من الهوى ومن الشهوات ومن أمور الدنيا. يقول: فتأملت خبيئة الأمر. يقول: هذا الأمر لم يكن ليحصل لولا أن هنالك خبيئة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يقول: فإذا هي مخالفته للهوى المكروه. ثم يقول ابن الجوزي رحمه الله، يقول: فوا عجبا لو وافق هواه من كان يكون. لو وافق هواه عندما راودته امرأة العزيز وعندما تآمرت عليه النسوة، لو وافق هواه من يكون. ثم يقول: ولما خالفه لقد صار أمرا عظيما تضرب الأمثال بصبره، ويفتخر على الخلق باجتهاده، وكل ذلك قد كان بصبر ساعة، وكل ذلك قد كان بصبر ساعة، فيا له عزا وفخرا أن تملك نفسك ساعة الصبر على المحبوب وهو قريب. ثم نشرع بمشيئة الله سبحانه وتعالى بفاتحة وبداية هذه السورة التي كانت فيها براعة استهلال عندما افتتحها الله سبحانه وتعالى بتلك الحروف المقطعة، حروف الهجاء. فقال عز وجل في مقدمة سورة يوسف، وقدم لقصة يوسف بثلاث آيات، فقال سبحانه: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. وهذه الحروف المقطعة اختلف العلماء قديما وحديثا عن معناها وعن مدلولها. لماذا؟ لأنه لم يرد نص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قطعي في دلالة ومعنى هذه الحروف، فاختلفوا على أمرين وقولين أساسيين. فبعضهم قال، وهو منهم كبار الصحابة، أن هذه الحروف لا معاني لها، وهي من الآيات المتشابهات ومما استأثر الله سبحانه وتعالى بها عنده. ومن هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم من الصحابة والتابعين. هذا قول. وفريق آخر قالوا: بل هذه الحروف لها معاني. وهؤلاء اختلفوا على أكثر من 30 قولا ذكرها الإمام السيوطي في الإتقان. فمنهم من قال أنها أسماء للسور، ومنهم من قال أنها أسماء لله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال أن كل حرف اسم لله عز وجل، ومنهم من قال أنها أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام، وأقوال كثيرة. ولكن الأظهر أن معاني هذه الحروف غير معلومة بالنسبة لنا. قد علمها النبي عليه الصلاة والسلام وبعض أصحابه، ولكن بالنسبة لنا حروف لا معاني معلومة لها. ولكن قد يسأل سائل: لماذا جاءت في بداية 29 سورة وعددها 14 حرفا، عدد هذه الأحرف التي جاءت في مقدمة هذه السور ومنها سورة يوسف؟ ما هي الحكمة وما هي العبرة وما هي وظيفة هذه الحروف في مقدمة هذه السور؟ هنالك ثلاث حكم وعبر عظيمة لابد أن ننتبه لها لهذه الحروف في مقدمة هذه السور. الأمر الأول: فيها إيقاظ وتنبيه واستنفار واستثارة للأذهان والعقول وتشويق لما بعدها. لأن المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا قد أصدروا قرارا لأتباعهم بمنعهم من سماع القرآن، وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه لعلكم تغلبون. ورتبوا على من يسمع ويمسكوه متلبسا بسماع القرآن عقوبة غليظة. فأنزل الله سبحانه وتعالى في بداية الآيات وقبل أن يسد آذانهم بدأت هذه السور بهذه الحروف، وهي على غير عادتهم وعلى غير المعتاد في اللغة العربية أن تبدأ بحروف لا معاني لها. فإذا ما سمعوا هذه الحروف اضطرتهم لأن يسمعوا ما بعدها فيدخل النور في قلوبهم فيتأثروا بالقرآن. هذه حكمة ووظيفة وسبب. والسبب الآخر أن الله سبحانه وتعالى تحدى الكفار بأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وبأن يأتوا بمثل هذا القرآن، وبأن يأتوا بسورة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا الآن في وقت التنزيل، فإن لم تفعلوا وتأتوا بسورة من مثله وأنتم من أنتم، فأنتم سلاطين البلاغة وأمراء الفصاحة، وكانوا يتبارون بالشعر فقد وصلوا ذروة وقمة في الفصاحة والبلاغة والأدب والشعر والنثر واللغة، فقد كانوا يتبارون في الأسواق، حتى أنهم كانوا مع بداية كل شهر ذي القعدة الأول من ذي القعدة، أي بمثل هذا اليوم بالضبط، يذهبون إلى سوق عكاظ قرب الطائف فيجلسون 20 يوما يتبارون ويتبادلون الأشعار والأدب والنثر والفصاحة، ثم بعد ذلك ينطلقون إلى سوق المجاز، ثم بعد ذلك بعد 10 أيام مع مطلع ذي الحجة يذهبون إلى سوق ذي المجنة. فكانوا أهل بلاغة وفصاحة، فتحداهم الله سبحانه وتعالى وقال لهم هذه الحروف ألف لام ميم صاد والقرآن ذي الذكر قاف والقرآن المجيد ألف لام راء، هذه الحروف هي التي تتشكل وتتألف منها لغتكم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أميا، فكيف أتى بهذا القرآن المعجز المعجزة الخالدة وأنتم ما استطعتم أن تأتوا بأصغر سورة، سورة الكوثر ما استطاعوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتحداهم الله سبحانه وتعالى، وإلى يومنا هذا الكفار من المشركين كانوا أحرص الناس على التكذيب ورد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم من هم في الفصاحة والبلاغة، ومع ذلك ما استطاعوا. لذلك عبر التاريخ كل من يحاول أن يعارض القرآن وأن يشكك في القرآن وأن يحاول أن يأتي بشيء من القرآن فإن الله سبحانه وتعالى يسقطه ويخزيه، مهما كان فصيحا ومهما كان عظيما في قومه ومهما كان بليغا. ولكم مثال ذلك مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب كان فصيحا وخطيبا وكبيرا في قومه، ولكن عندما جاء بآيات فصار الأطفال يضحكون عليه وصار يذكر اسمه بالكذب إلى قيام الساعة. وكذلك عندما أراد رجل من الفلاسفة وجاء له قوم قالوا له نريد أن تأتي لنا بشبيه هذا القرآن، ففتح القرآن وإذا بعينه أو بعينه تقع على بداية سورة المائدة، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام وما إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال هذه الآية فيها أمر ونهي وحلال وحرام ومطلق ومقيد، أحتاج إلى مجلد حتى آتي بكل هذه. فترك الأمر. وعندما سمع الأصمعي رحمه الله ذات يوم جارية تنشد بفصاحة عجيبة قال لها قاتلك الله ما أفصحك، فقالت له وهل هذه أي التي تنشدها بالنسبة لقول الله عز وجل عن أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قالت وهل هذه فصاحة لهذه الآية؟ ف فهذه الآية في آية واحدة ذكر الله بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين في آية واحدة. وكذلك الذي يتأمل قول النملة حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يقول السيوطي في الإتقان هذه النملة بهذه الآية ذكرت 11 جنسا من الكلام. يقول نادت وكنت ونبهت وسمت وأمرت وقصت وحذرت وخفت وعمت وأشارت وعذرت. يقول 11 جنسا من الكلام في آية واحدة. لذلك هذا القرآن هو المعجزة الخالدة، كلام الله سبحانه وتعالى العظيم. فإذا السبب الأول لورود هذه الحروف والحكمة منها في مطلع هذه السور هو التنبيه، تنبيه أذهان الكفار الذين غفلوا عن القرآن. والسبب الثاني أن الله سبحانه وتعالى تحداهم. والسبب الثالث لبيان إعجاز القرآن. هذا القرآن الذي تشكل من هذه الحروف ونزل على النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، إنه المعجزة الخالدة والبرهان الساطع إلى يوم القيامة. لذلك قال العلماء المتأمل للسور التي افتتحها الله سبحانه وتعالى بهذه الحروف سيجد مباشرة بعدها ذكر تمجيد القرآن وبيان خصائصه وبيان عظيم سياقه وعظيم إعجازه وعظيم بلاغته، كما معنا في هذه السورة. قال ألف لام را، قال تلك آيات الكتاب المبين. وفي سورة البقرة قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهكذا في سورة آل عمران. وفي سورة قاف قال قاف والقرآن المجيد. وفي سورة صاد قال صاد والقرآن في الذكر. وهكذا. لذلك قالوا هذه هي الحكمة وهذه هي وظيفة هذه الحروف التي وردت وجاءت في مقدمة كتاب الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل تتمة بيان وتفسير وتدبر هذه الآية من هذه السورة والقصة العظيمة درس الأسبوع المقبل إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وبما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.